نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. لا يخفى عليكم في هذه الآونة الأخيرة، وبالأخص في مثل هذه الأيام، إننا داخلون على عام دراسي جديد، وليس الحديث بحديث عن دخول لعام دراسي جديد بقدر الاستعداد للدخول لهذا العام الجديد. فقلت أتحدث اليوم عن كيفية بناء المجتمع من خلال القرآن الكريم، وأقصد ببناء المجتمع اجتماع الناس مع بعضهم البعض في مكان واحد في زمان واحد بوقت واحد لخدمة بعضهم لبعض. وأقصد من خدمة بعضهم لبعض على ما قيل عند علماء الاجتماع أن نفعل متبادل بين الناس، لأن الله لما خلق الناس على الأرض وجعل التزاوج ضرورة كونية لإعمار هذا الأرض، جاء النداء العام لكل الناس مسلمين وغير مسلمين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال لتعارفوا. فالمبدأ الذي يقوم مثلا عليه علم الاجتماع أن طبقات الناس والفئات الموجودة في مكان واحد وفي زمان واحد وفي وقت واحد لا بد وأن يكون بينهم نفعا متبادل. ولما أقول نفعا متبادل، ينفع فلان علان وينتفع فلان من علان، كما ستنفع غيرك غيرك سينفعك. هذا الذي يسموه هؤلاء بما يسمى بالتكاتف الاجتماعي. لعل البعض فهم ما أريد الحديث عنه اليوم، لكن أخص بالذكر توظيف أموالك من زكواتك من صدقاتك لنفع غيرك بهم، لأن الحال الذي لا يخفى على كثير من الناس اليوم، الدائقة التي تعيش فيها كثير من الناس، وجب عليك سؤال: ماذا يعني لك الفقير؟ وماذا يعني لك المسكين؟ الفقير هو المعروف عند الفقهاء بأنه الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين على قولين عند الفقهاء: هو صاحب المال الذي يتعثر، ولهذا المعنى وجدنا قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين. عنده سفينة إلا أنه مسكين. وعلى رأي عند الشافعي خاصة أن المسكين صاحب المال الذي يتذلل لطلب المال، فيعطى لذل المسكنة. على الحالين يعلم صاحب المال أن الله فرض في ماله حق معين لهؤلاء ولغيرهما، وفي أموالهم حق معلوم قال للسائل والمحروم. قد يكون هذا السائل من المساكين، عنده من الأموال ما عنده، إلا أنك تحسبه غنيا من تعففه في طلب المال. فإذا رجعنا إلى تعريف كلمة المجتمع، وجب علينا النفع المتبادل بينك وبينه. اخترت سورة الماعون نموذج من نماذج القرآن الكريم، نزلت في أحد صناديد الكفر، قيل أمية بن خلف، وقيل أبو جهل، وقيل الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة. كان لهم مسكين ويتيم، مسكينا يتيما، فلما أراد منهم طعاما تركوه حتى مات. بغض النظر عن سبب ورود الصورة، إلا أن هذه الصورة في سبب الورود تتحقق بيننا اليوم مع كثير من الناس. فأكم من صاحب مال عندك، لأن الله قال: وفي أموالهم حق معلوم. الله افترض أن له عندك مال، ولم تعطي هذا المال لزويه. هل تتذكر حديث رواه الأربعة: لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع: ماله فيما اكتسبه، وكيف أنفقه. هذه أحد الأربع. فإذا وظفت هذا المال في مكانه، استطعت عند سؤالك عن هذا المال أن تقول: اكتسبته من الجهة الفلانية وأنفقته في الجهة الفلانية. حتى قال بعض الفقهاء أن هؤلاء من الدائنين لك، فأنت مدينا لهم بالحق الذي افترضه الله عز وجل عليك لهم. فإذا منعت دينا، وصاحب الحق المفروض هذا هو الله عز وجل الذي افترضه بآياته. ولهذا سورة الماعون لما ترى في ترتيب نزول القرآن الكريم أنها نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون، ووضعت في ترتيب المصحف الشريف بعد سورة قريش وقبل سورة الكوثر، على الترتيبين سترى كيف بين الله عز وجل في كتابه ما يسمى ببناء مجتمع مسلم. وإن حيت كلمة مسلم جانبا، لأن بناء المجتمع فرض على العقلاء. في سورة قريش تذكير من الله عز وجل: وقلت ذلك مرارا بعقد عقده هشام بن عبد المطلب، وهو الذي يسمى حديثا بعقد الاستيراد والتصدير، عقد الإلاف، عقد الأمان، ولكن مشروط بأنه أمان تجاري. الذين يتشدقون الآن بما يسمى بالتأمين التجاري، أول من تكلم عليه هاشم بن عبد المطلب. وهاشم هذا ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عندهم قضية من القضايا المعروفة سلفا، لأنه عاقل من عقلاء القوم بغض النظر عن ديانته وعن من يدين إليه وله. وجد سيد بني مخزوم اعتفر، والاعتفار كانت عادة جاهلية قديما، عندما يصاب الإنسان بفقر يكون مسكينا صاحب مال ولكن يفتقر، يضرب خيمة له في العراء تعلو عن الأرض شبرا، ويجلس فيها وأهله. ومن حركة الذين داخل هذه الخيمة تخرج العفرة خارج هذه الخيمة مما ارتفعت عليهم من الأرض، فيعلمون أن بني فلان فيهم معتفر، فيذهبون إليه بالأموال، بالكسوة، بالطعام، بكذا بكذا. لما جاء الدور في العفرة على سيد بني مخزوم وكان ملازما لهاشم بن عبد مناف، كبر عليه الأمر أن يكون سيد قوم في وقت من الأوقات لا يمتلك وقوت يومه، فوقف على باب الكعبة وأنشأ أول شركة مساهمة على وجه الكرة الأرضية. يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم أكنتم مصدقية؟ سكت القوم إقرارا له لأنه سيدهم. فقال سيد بني مخزوم اعتفر، فهلا جمعنا الأموال. وكانت بداية رحلتي الشتاء والصيف. العجيب أن قطاع الطرق احترموا هذا العقد، لهذا سماه الله عز وجل بعقد الإيلاف، عقد الأمان. تسير القافلة التي تختص بالفقراء من مكة إلى الشام أو من مكة إلى اليمن ولا يقرب إليها قاطع طريق تماما. فذكرهم الله عز وجل بهذه القصة التي مرت عليها عهود لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت الذي كان سببا لأمانهم وسببا لإطعامهم، لأن كل العرب تقرشوا حوله وتجمعوا حوله فسميت قريش. تجمعت فيها قبائل العرب في هذه البقعة، بداية من إسماعيل عليه السلام لما مدب بقدمه على الأرض وخرجت زمزم، فحام الطير فوق الماء، فعلم صاحب البادية أن هناك ماء، فجاءت أول ما جاءت قبيلة بني جرهم، وهذه أول قبيلة كان بينها وبين إسماعيل نسبا، تزوج أحد بناتها. وكانت قريش من بداية هذه الواقعة التي ذكرها الله عز وجل بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم أصبحت مكة. فاجتمع الناس على هذا الأمر، ونسمع حلف الفضول الذي كان قبل الإسلام أيضا، وكان العرب يعتادون أن البيت هو مناط حياتهم، فيأتون بتجارتهم يحجون إلى البيت ثم يبيعون ويشترون، وكان هذا ديدنهم، حتى أن الله أقرهم على ذلك في قوله وليشهدوا منافع لهم. فكان من نصيب رجل أنه بعد حجه سيبيع إبلة، فجاء العاص بن وائل السهمي فأخذ منه الإبل عنوة، فأخذ يطوف الرجل البيت يدعو عليه، حتى استوقف أحد كبار قريش، قيل والد الزبير ما الذي حملك على ذلك؟ قال كيت وكيت، وحكى له القضية. فجمع أكابر مكة وتعاهدوا ألا يظلم عند البيت مجير. فقال العامة دخلوا في حلف فضل، فسمي حلف الفضول، لأن العقلاء تعلم أن قوام المجتمع بأمنه وأمانه، باستدباب حاله، بالحقوق المتبادلة بين فئاته الذين يعيشون في هذا المكان ويتعايشون منه تماما. وحتى لما كان في بداية العهد المدني نسمع عن الأوس والخزرج لما تآخوا، ويذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جدتهم واحدة وهي طيلة، المرأة التي ولدت 40 امرأة كما يقول عمر بن شبة في أخبار المدينة، وتزوجهم حواري أهل الكتاب آنذاك الذين جاءوا مع الملك الصالح تبع، وأخذ يطهر المدينة من الوحوش التي كانت فيها كانت تسمى يثرب، ويثرب معناها في اللغة عدم الأمان، ما نزل منها أو فيها إنسان إلا وابتلي بقطع يد أو بقطع قدم أو بموت من جراء وحش من الوحوش التي كانت فيها. فبعثوا إلى هذا الرجل ملك صالح من أحبار اليهود، كان لا يتحرك إلا ومعه 40 رجل من حواري أهل الكتاب أهل مشورته. فجاء إلى المدينة وطهر المدينة وسميت بعد ذلك بالمدينة. تفرق 40 رجل منهم ونقف على بقيع الغرقد ويتحسسهم مليكهم فيقول هي هي. يتحسس آخران اثنان عند واد العقيق، الواد المبارك الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، نزل به جبريل وقال صلي هنا السلام يقرئك السلام ويقول لك إنه الواد المبارك واد العقيق. هو فجمعهم، ماذا تقصدون بي؟ هو وهي هي. فقالوا هذه مهجر نبي آخر الزمان. فبنى له بيتا وقال هذا الملك تبع، إن أدركني الله عز وجل الحياة وأدركته فهذا له. يقول ابن كثير لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري يوم الهجرة قالوا هذا هو البيت الذي تداول حتى وصل إلى أبي أيوب، فقال الشراح نزل في منزله هو البيت الذي وهبه له الملك تبع. الحاصل أنه جاء بامرأة عندها 40 امرأة 40 فتاة، فزوجها 40 حواري هذا وأجلسهم في المدينة. كانت هذه طيلة الجدة الأولى للأسود الخضرج. لما جلس النبي معهم يذكرهم بجدتهم الأولى فتآخوا، ثم جاء بعد ذلك تآخي الأنصار مع المهاجرين. تخيل مجتمع عروبي محض بكل ما تتمثله كلمة العروبة، يأتي الرجل بزوجاته لضيفه ويقول له اختر إحداهن فأطلقها لك فتتزوجها. كان حقا على نبينا أن يقول الله الله في الأنصار، حب الأنصار من الإيمان لأنهم عقلاء. وما استتب الدين بعد من هجرة، أصحاب هذا الدين هاجروا وتركوا أولادهم وأموالهم وبيوتهم وأملاكهم، وكان أهل المدينة متعرضون لهذه الفعلة، ومع ذلك آثروا أنفسهم على غيرهم، بل آثروا غيرهم على أنفسهم، لأنهم عقلوا أن المجتمع لا يكون مجتمعا إلا إذا توافقوا على الاجتماع فيه، كل منا بحسب ما أعطاه الله عز وجل من مال من علم من قدرة من صنعة يتواصل بينه وبين غيره. ولهذا لما بدأ الله عز وجل سورة الماعون جاء بسبال التوبيخ كما يقول علماء اللغة، أرأيت، وكأنه يقول أفرأيت يا عاقل، أرأيت الذي يكذب بالدين، لأن الدين بمعنى الجزاء. وهذه الكلمة في القرآن الكريم توضح مآلات المعاملات، طالما أنها على كل فعلة يفعلها الإنسان سيجازى عليها، إذن هذا دين بينك وبين غيرك. ولهذا علماء العربية يقولون كلمة الدين هذه أخذت من الدين، داء ومدين وقيمة للدين، هكذا الدين وليس الدين. فالدين داء ومدين، أنت وربك، والذي يدور بينك وبين ربك مجرد أحكام يطلبها منك ربك، إذا فعلتها لك حق عند الله عز وجل أن تدخل الجنة. هذه المعاملة والجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم جاء بأمثلة من أمثلة الجزاء الذي يترتب عليه ما يكون عند الله عز وجل، فجاء بأمور هي قوام أي مجتمع على وجه الأرض، رغم أن الله ذكره بأن هذا تكذيب للدين، تكذيب للجزاء، الذي يظن أن بماله هذا نال كل شيء وأخذ كل شيء، وأن من حقه هو فقط وليس لغيره حق في هذا المال. هناك قصة معلومة وإن كان في سندها بعض الأمور، قصة الثعلبة والإبل. وهذا الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو الله لي أن ينمو مالي. وكان عنده بضع إبل، بضع ناقات. فرفع نبينا يده إلى الله عز وجل فدعا فأصبحت إبله كالدود تنمو بين الوادي حتى انشغل بعدهن. أول من شغل عن الفروض، إتيان المسجد، عن الجمع، عن العيدين. قيل أن الله أنزل فيه الذين يكنزون الذهب والفضة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم طلحة وعلي رضي الله عنهما بأن الله افترض في مالك زكاة شطر مالك. معلوم أن في كل 40 واحدة واحدة، ولم يكن في زكاة الإبل المنتصف الشطر كاملا. فقال الرجل: هذا جور. فقال علي: أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقبل منك شيئا. فقال: خذوا شطر مالي. رفضوا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ مالي كله. رفضه. فكان مثالا لا يحتذى به، الذين يكنزون الذهب والفضة. يقول ابن كثير عنه: كنا نعده من الصحابة، وبهذه أي بهذه الرواية أصبح من المنافقين. فقد يؤدي بك مالك إلى هذا الحال. تذكر دائما أن الحقوق الموجودة في مالك لا بد أن تؤدى إلى أصحابها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والمقارنة دائما بين اليتيم والمسكين، لأنهما على طريق واحد تقريبا، وهو طريق الاحتياج، ويفرض على من يملك سد احتياج هؤلاء، فيلزم منك أن تنظر إليهما. فإن كنت سببا في أن تدع اليتيم تتركه، ترفض أن يأتي لك يطلب من حقه الذي افترضه الله عز وجل له عندك، وتمنع حق المسكين من هذا المال الذي افترضه أيضا رب العزة عز وجل، تكون مكذبا بهذا الدين. ولا سيما إن كنت أمام الناس إماما للمتقين، تهرول أول ما تهرول إلى الصلاة، إلى المساجد، فالله يكمل الآيات فيقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. إذا ظن أن فلان سيراه في المسجد يطيل في صلاته وكأنه الصديق، وكأن عمر يقيم الليل، وكأن وكأن وكأن، وهو في الحاصل تلف صلاته في مصلاه وتلقى في وجهه، لأنه كذب بالدين في أول الآيات. لماذا؟ لأن هذا الأمر كان نفاقا، لأنه يمنع الماعون. والماعون كلمة يعرفها كثير من الناس، كبراء السن بالذات، وهي ما تسمى بأدوات البيت من قدور وكذا وكذا وكذا، يمنع إعارتها. وكانت خصلة موجودة في كثير من أهل مكة، والله ندد بهذا، وندد بها ليعلم أن الذي يمنع هذا الماعون ربما يكون حق من سيأخذه أفضل عند الله منك. فجاء سورة الكوثر ليبين أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يتيما وكان مسكينا، إلا أن الله أعطاه الكوثر نهرا في الجنة، لأنه قد يكون هذا اليتيم أفضل عند الله منك تماما، لكنك تظن بمالك أنك أفضل منه، لأنك تظن لما منعت مالك منه أن مالك سيزيد، مع أن في الصحيحين يقول نبينا: ما نقص مال من صدقة أبدا تماما. ولا أقول هذا مجرب، لكن هذا مصدق لأنه نبي. ما نقص مال من صدقة، فلا تظنن أن مالك لو أعطي حق غيرك فيه أنه سينقص، لا بل سيزيد ويكفيك زيادته عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى على هذا الترتيب الذي يقرأه كثير من الناس يعلمنا أن الاكتفاء بين فئات المجتمع أيا كانت ديانتهم دليل على ثبات هذا المجتمع، دليل على صلاحه، دليل على تقدمه. لما يعزف الناس عن هذا، كل منا يعزف عن منفعة غيره، لا نستغرب الحال الذي وصلنا إليه الآن الذي نتكلم عنه مرارا وتكرارا ونذكر به الناس الآن. فهذا لا يليق لا بمسلم ولا بعاقل أصلا، لأن القصص التي وردت حتى على كفار مكة أكثر من أن تحصى في هذا الأمر تماما. فعلى كل عاقل أن يعلم هذا جيدا، على الأقل أن تعطي حق المال في غيره ولغيرك، لأنك مدين لهم بهذا المال وستسأل عليه شئت أم أبيت. ولهذا الله سبحانه وتعالى في ترتيب نزول السورة يبين ذلك جيدا، فيبدأ بالتكاثر ثم يأتي بعدها بالكافرون ليبين لنا أمرا آخر دليلا على استقامة المجتمعات على هذه الأحوال، وإلا فالانهيار التام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ودائما أقول ما في حرف في كتاب الله عز وجل، وإلا قد وقفنا معه سنقف معه كثيرا، من إعجاز القرآن الكريم في لفظ حتى، أنه يوضح للقارئ النتيجة النهائية التي سيصل إليها. هذا الذي ظن بماله وتكاثر ماله أو تكاثر أي شيء بالنسبة إليه أنه سبيل للنجاة، سيعلم عندما يزور القبر هل هذا حق أم باطل. ولما قلت أن أحد الذين قيل فيهم أن الآية نزلت فيه الوليد بن المغيرة، نزلت فيها آيات أخرى تدل على هذا الأمر تماما، لما توعده الله عز وجل بقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، تكاثر، وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا. هذا التكاثر الذي ظن أنه سيحميه من جزاء الله عز وجل، ستعلم علم اليقين عندما تزور القبر. وسميت الجلسة في القبر بالزيارة لأن الزائر لابد أن ينتهي من زيارته، وستبعث يوما ما، وستقف أمام الديان، وستسأل عن هذه الأموال، وستسأل عن حقوق غيرك في مالك، ماذا فعلت فيه حتى زرتم المقابر. أحرف قليلة جدا صغيرة، لكنها في طياتها تحمل من التعبيرات ما تحمل، ليظن الإنسان أنه لن ينجو من الله عز وجل بفعلته، وأن الإنسان كلما كثر ماله كلما زادت ابتلاءاته، كلما زاد امتحانه، كلما زادت بعد ذلك وقفته أمام الله عز وجل في السؤال فيما اكتسبه وكيف أنفقه. يظن الإنسان أنه الآن محفظة يجمع الأموال فقط. هذا مذهب أرضي معروف يطلق عليه مذهب الشيوعية، الذين يجمعون الأموال فحسب ولا إنفاق للأموال أبدا، ضل كثير من الناس بهذه الصورة. تعيش الناس من حولك فقراء، وأستعجب لما يأتي إنسان يقول معي أموال زكاة، ألا يوجد فقير في عائلتك؟ ألا يوجد فقير في أهلك؟ ألا يوجد مسكين في مجتمعك؟ ألا يوجد محتاج لهذا المال حولك؟ كل من تعلمه تعلم عنه علم اليقين أنه غني، أنه لا تتوفر فيه شروط أخذ أموال الزكاة، هذا غريب جدا. لأن الذي أخرج ماله ربما يريد أن يتباهى به، أن يرائي به، أن يقال أنه أخرج زكواته، أنه وربما أنه لا يعلم، ولكن عليه أن يسأل، عليه أن يبحث. ودائما نقول يبحث في أهله أولا، فالزكاة لا تجوز على من تعول، على والدك، والدتك، أبناؤك وزوجتك. وإذا كنت عائلا لأحد إخوانك أو أخواتك لا تجوز عليهم الزكاة، أو أعمامك وعماتك لا تجوز عليهم الزكاة، لكن إن كنت لا تعول أحدهم تجوز عليهم الزكاة بلا خلاف. والإجماع عقد على أنك تأخذ مع الزكاة إليهم صلة الرحم، تنال أجران في عمل واحد. أما أنك تستأثر بالمال فلا يكتفي أنك لا تنال الأجرين فقط، ولكن ستأخذ الوزر من الله عز وجل لحبس مالك عن غيرك. لهذا علمنا الله عز وجل في ترتيب نزول هذه الصورة الماعون أن الذي لهته تكاثره من ماله وولده عن أداء حق غيره في ماله سيكون من المكذبين بدين الله عز وجل تماما كما وردت في الصورة. ثم وجب البراءة من ذلك، فجاءت سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه ليست عبادة لله عز وجل بل عبادة للمال. ونبينا في الصحيح يقول تعس عبد الدرهم، ثم يصفه بقوله تعس وانتكس فلا شيك فلا انتقص. وعباد الدراهم كثروا بيننا الآن، لا يعبد دراهمه هو فقط بل يعبد دراهم غيره. ذكرنا نبينا صلوات الله كما في حديث علي رضي الله عنه حينما قال الرجال للماء أربع، الرجال للمال أربع أنواع. رجل معه مال ينفقه في سبيل الله عز وجل فله الأجر، ورجل معه مال لا ينفقه في سبيل الله عز وجل فله الوزر، وثالث ليس معه مال وتمنى أن لو كان معه مال لفعل مثل الأول فهما في الأجر سواء، ورجل ليس معه مال وهذه الطامة وتمنى أن لو كان معه مال يفعل مثل الثاني فهما في الوزر سواء. فلا يعبد دراهمه هو فقط ولكن يتمنى أن يأتي دراهم غيره عنده فيعبدها أيضا، لأنه تعود على ذلك فلا شيك فلا انتقص. لا يمكن أبدا أن يجد البركة في هذا المال، ويكفي عدم وجود البركة الحال الذي نحن فيه الآن. قد يكون معك المال لكن فتش في نفسك، هل لغيرك حق في هذا المال؟ هل أديت حق غيرك فيه بحق؟ أم أن الأمر فيه قيل وقال ولعل وممكن والسبب كذا والعلة كذا وكذا وكذا حتى لا يخرج من ماله لأحد؟ فأنت بذلك كما ذكر الله عز وجل مكذب بهذا، فلا تسأل بعد ذلك جاري ينظر إلي كذا وفلان ينظر إلي كذا وعلان ينظر إلي كذا. إن من الحكم التي قيلت في الزكاة كف عين الحاسد عن المحسود، لأن المجتمع يتساوى فيه الناس. في قصة هشام بن عبد مناف بعد الرحلة الأولى من رحلتي الشتاء والصيف قال أصحاب السير ما كان في مكة فقير، ما كان في مكة فقير، ما في داعي أن فلان ينظر إلى مال فلان أو علان ينظر إلى مال فلان، لأن هذا هو ديدن المجتمع السليم الذي يجتمع فيه الناس على منفعة بعضهم البعض. كلامي هذا ربما يكون ثقيلا على الأذهان، لكن أردت به أن أقف على خط كلنا داخلون الآن على مرحلة بعام دراسي جديد، وكلنا نعلم أعباء العام الدراسي أصلا. فهل فرجت عن مسلم في الأرض فرجة تنتظر بها أن يفرج الله عز وجل بك فرجة يوم القيامة؟ هل فعلت ذلك؟ أسأل الله ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.